إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس 35 من علم أصول الفقه، وما زال حديث متصلا وأدلة الأحكام، ووصلنا إلى الدليل الثالث ألا وهو الإجماع، وكان آخر المسائل هي مخالفة الإجماع للقياس. المسألة التي نبدأ بها اليوم إن شاء الله هي انقراض العصر ليس شرطا في الإجماع، تمهيد. ما معنى هذا العنوان؟ أن بعض الناس من الأصوليين قد اشترط شرطا، ألا وهو لا يعد الإجماع إجماعا إلا بعد انقراض المجتهدين الذين أجمعوا، يعني بعد موتهم. واضحة؟ بدعوى حتى لا يرجعوا في إجماعهم هذا. هذا معنى العنوان المراد. لذلك يقول هنا معنى ذلك أنه لا يحتج بالإجماع إلا بعد انقراض هؤلاء المجتهدين الذين أجمعوا على ذلك، وليس شرطا في الإجماع. قلت يعني أن انقراض العصر ليس شرطا في الإجماع حتى نعمل بما أجمعوا عليه، لأسباب كثيرة، منها أن أدلة الإجماع من آيات وأحاديث لا توجب اعتبار انقراض الإجماع، فلم يتضمن أي دليل أن انقراض عصر المجمعين شرط في العمل بما أجمعوا عليه وعدم جواز مخالفته. واضحة؟ هذه جزئية. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يشترط، بل بالعكس، هذه الآية كما سيأتي دليل على أنهم أحياء وليسوا أموات. الشيء الثاني أن حقيقة الإجماع هو الاتفاق، فمتى وجد الاتفاق كانت الحجة، وليس الحجة في موتهم. لذلك نرى أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة، أواخرهم كأنس وغيره رضي الله عنهم. فلو كان اشتراط انقراض العصر شرطا لم يجز لهم ذلك، أي أن التابعين لا يحل لهم أن يتخذوا الإجماع دينا. ثم لو نظرنا إلى هذه الجزئية، أعني اشتراط الانقراض، أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع. تدبرها كده، يعني إيه؟ يعني عصر الصحابة بينه وبين عصر التابعين تداخل، فليس بينهما خط إيه؟ فاصل. واضحة؟ فلو نفرض أن مسألة تولدت وقد وصل تابعي إلى رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، إذن هو دخل في إثبات الإجماع نفيا وإثباتا، صحيح؟ إذن القضية إذن مش موت من؟ مش موت بقى مجتهدين عصر الصحابة، ده موت مجتهدين عصر التابعين معه. فهذا يؤدي إلى تعذر انعقاد الإجماع، لأن انعقاد الإجماع الغاية منه العمل بما أجمعوا عليه. فإن كنا لا نتمكن من العمل به وتحل مخالفته، إذن الإجماع لا قيمة له، وإن أجمع لأننا ننتظر موت إيه؟ هؤلاء. وعليه إذا بلغ أحد رتبة الاجتهاد بعد إجماع المجتهدين لا يعتبر قوله، لأنه مسبوق بالإجماع، سواء كان بعد انقراض العصر أو قبله. وأما إذا بلغ ذلك قبل إجماع المجتهدين، يعني رجل بلغ رتبة الاجتهاد قبل إجماعهم، حتى لو تولدت المسألة قبل إجماعهم وصل إلى هذه الرتبة، فإن قوله يعتبر وفاقا وخلافا، لابد أن يعتبر قول هذا الرجل. لذلك اختصر شيخ الإسلام بأن انقراض العصر ليس شرطا في الإجماع، حيث قال، انتبه لكلام هذا الرجل، فإن إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين فلأن نشترطه في الواحد أولى، اللي هو الذي يفتي. فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقا. وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعه، فلأن يحتج بقول الجماعة في حياتهم أولى. واضح هذه الجزئية؟ بمعنى إيه؟ أنتم اشترطتم حتى نعمل بالإجماع انقراض العصر، مع إن الإجماع لا يخطئ. قلنا إذن من باب أولى ألا تعملوا بقول من أفتى حتى يموت، وخاصة أنه إذا رجع عن قوله اعتبر إيه؟ رجوعه. فإن كنا نعمل بقوله حال حياته، فمن باب أن من باب أولى أن نجمع أن نعمل بقول اثنين، من باب أولى أن نجمع نعمل بقول ثلاثة، يبقى من باب أولى أن نجمع أن نعمل بقول من؟ الأمة إذا أجمعت. لذلك يقول هنا، فلأن كلام لابن تيمية يحتج بقول الجماعة في حياتهم أولى، يعني إذا كنا بنحتج بقول القائل في حياته، يبقى من باب أولى نحن نحتج بمن؟ بقول الجماعة. وإنما المتوجه بقولهم في حياتهم. وإن كان انقراض، يعني الكلام الصحيح إن ثمرة الاجتماع هذا أن تحصل في إيه؟ في حياتهم، لا بعد إيه؟ موتهم. وإن كان انقراض العصر شرطا، لأن الآية التي احتجوا بها في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ذم الله تعالى بها من خالفه في حياتهم قبل انقراضهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طيب، المشاقة دي في حياته وبعد مماته. ويتبع غير سبيل المؤمنين، السؤال، يتبع غير سبيل المؤمنين حال حياتهم وبعد بعد موتهم، وكذلك شهادتهم على الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الشهيد. هذا الكلام في الحقيقة لابد أن ينتبه له، فهذه شروط وضعها بعض الناس ولكن ليس شرطا صحيحا ولا اعتبار له، بل متى حصل الإجماع وجب العمل به فورا، ولا يحل مخالفة هذا الإجماع بأي وجه من الوجوه. ثم قال مسألة: الإجماع السكوتي. يقولون هو قول الصحابي أو فعله بغير معارض من الصحابة مع انتشاره، يعني القول ده انتشر ولا يعلم ايه مخالف له. ومما سبق يتبين ان للاجماع السكوتي شروطا، اولها انتشار قول او فعل الصحابي، الثين عدم وجود معارض بالقول او الفعل، ولكن عدم وجود المعارض علم بماذا؟ بالسكوت. علم بايه؟ بالسكوت لا بالقول. وحكم الاجماع الذي توفر فيه الشرطان السابقان انه حجة ما لم يعارض بنص اقوى دلالة. ما هو فعلا احنا قلنا الاجماع الظن ايه؟ بيحتج بالاقوى ايه؟ دلالة منهم. فهو ده لذلك انا قلت من قبل ان الاجماع السكوتي والاجماع الاستقرائي والاجماع الظني كل هذه مترادفات على معنى ايه واحد، وان كان من الممكن توجد فروق في الاثبات، في اثباته تخالف ايه الاخر، ولكن الغاية ايه واحد. ثم قال: الاجماع المتنازع فيه. ومعناه إذا نقل الإجماع في مسألة، انتبه، ثم نقل الخلاف في نفس المسألة، أي ناقل الإجماع مثبت له وناقل الخلاف ناف له. والقول في ذلك أن ناقل الخلاف يقدم على ناقل الإجماع. لما؟ لأن ناقل الإجماع إذا لم يستوعب المجمعين، لأنه لو استوعب المجمعين إذا من أين جاء المخالف بالمخالف للإجماع؟ فإن ظفر ناقل الخلاف بمخالف إذا الإجماع هذا يعد، إذا الأول الذي نقل الإثبات نقل استقراءه، والاستقراء قد ايه يخطئ وينقل اجماعا هو لم يعلم فيه نزاعا فعلمه غيره، كأن الذي نقل الخلاف معه زيادة ايه علم. وهذه لو انتبهت لها كأن بعض العلماء وثقوا رجلا، هل نقبل توثيقهم مع وجود من جرحه؟ ليه؟ ما هي هذه نفس المسألة، هذه نفس ايه المسألة او شبيهة بها، ان ناقل الجرح المفسر كذا. وهنا ايضا من نقل الخلاف لابد ان يأتي بالسند ايه الصحيح، لان كثيرا من المسائل قد ينقل فيها الخلاف ولكن بقول باطل، كالاجماع الذي انعقد بان العرش ليس هو الكرسي وأن العرش شيء وأن الكرسي شيء آخر، يأتوا فينقلون عن ابن عباس بيقول أن العرش هو الكرسي. طب ما ده حديث أصلا أقل ما يقال فيها أنه منكر، فهذا لا يعتبر. إذا ناقل الخلاف لابد وأن يستند على مستند إيه صحيح، وإلا لا يعتبر. لذلك يقول هنا: لأن ناقل الخلاف أي نافي الإجماع معه زيادة علم، وهذه الزيادة تسوغ نفي دعوى الإجماع وتقديمها على مثبت دعوى الإجماع. واضحة؟ ثم قال: وأن الأصل في الناس وجود الاختلاف. مش الاصل الاجتماع. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فالمستثنى هو الاجماع، والمستثنى منه هو ايه؟ الخلاف. واضحة؟ ولذلك ما قبل الا هو العام، والعام يناسب الاصل، وما بعد المستثنى منه هو الخاص، والخاص يناسب الفرع. واضحة؟ طيب، هنا في الحقيقة مسألة مهمة. هذه المسألة تفارق مسألة اسمها تفارق مجرد النزاع، فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع. انتبه لهذه الجزئية. هذه المسألة الإجماع المتنازع فيه غير المسألة التي يقال فيها مجرد النزاع لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع. يعني إيه المثال؟ رجل توضأ لم يجد الماء، ثم تيمم ودخل في الصلاة، ثم وجد الماء وهو في الصلاة، هل يخرج من الصلاة ليتوضأ ليتم صلاته؟ بمعنى أن ظهور الماء نقض وضوءه، واخد بالك؟ فاهم ازاي؟ فهذه المسألة غير المسألة الأولى اللي تتحدث عنها. فالمسألة الأولى الإجماع المتنازع فيه هل ثبت أم لم يثبت؟ ولكن المسألة اللي أنا ذكرتها الآن هذا نزاع في إثبات الإجماع يؤخذ به أم لا؟ واضحة؟ والمتوجه في هذه الجزئية أن الإجماع بالإجماع ليس ناقضا للوضوء، إنما ناقض لاستخدام التراب، أو ناقض للتيمم. يعني وجود الماء، فإن لم تجد ماء فإذا النص بيقول التيمم عند فقد الماء، فإن وجد الماء إذا نقض التيمم، مش نقض الحكم الذي ثبت بالتيمم. ايه، وصلت؟ فهذه في غاية الأهمية، فانتبه لها. مسألة أخرى، ولعلها هي آخر مسألة في الدليل الثالث وهو الإجماع، ألا وهي: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. طيب، أنا هقولها على عجالة ثم نقرأ المكتوب. إيه معنى الكلام؟ الإجماع لا ينسخ. طب هو الإجماع بينسخ ولا مستند الإجماع اللي بينسخ؟ خلاص، خلصنا من دي. يبقى الناس اللي بتقول الإجماع ينسخ نقول لهم لأ، بهذا سيفضي إلى تبديل الدين، بل الذي سينسخ هو مستند الإجماع، يبقى نص نسخ نص. طيب، الإجماع لا ينسخ. طب تعال نتكلم في النسخ. ما النسخ عبارة عن خطاب متأخر منافي لحكم خطاب متقدم، صح الكلام؟ يبقى عندنا خطاب متقدم وخطاب بينهما او في اختلاف في في الحكم، فبنقول المتأخر نسخ المتقدم. طيب تعالى، لما اجمعت الامة على مستند الاجماع والعمل به، اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النص معمول به ام لا؟ طيب، حتى ينسخ يبقى لابد من وجود نص بعده. طب ما النبي مات والوحي انقطع، فكيف ينسخ؟ واضحة دي الجزئية؟ تاني، احنا بنقول ان الاجماع كاجماع بني على مستند، فالاجماع ده حصل بعد موت النبي، اذا اجمعوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، والعمل بهذا النص هو دي صحيح. اذا النص ده ماشي معانا حتى بعد موت النبي. طب عشان ننساخه موجود لنص متأخر عنه. طب ما النص ده مش هيجي بيه غير مين؟ طب ما النبي مات صلى الله عليه وآله وسلم، اذا لا يمكن ينسخ. ده معنى لذلك هنا يقول لا ينسخ اذا وجد نص صحيح في مسألة، والاجماع على خلاف الحكم المستفاد من النص الصحيح لا يعني ذلك ان الاجماع ناسخ للحكم الثابت بالنص الصحيح، وذلك لان الاجماع لا يسمى اجماعا الا اذا كان مستندا على نص من الكتاب او السنة، علمه من علمه وجهله من جهله. وعليه فان النص الذي بني عليه الاجماع هو الناسخ للنص الصحيح المخالف للإجماع. وأما دعوى أن الإجماع ينسخ نصوص الكتاب والسنة فهذه دعوى مردودة، لأنها تقتضي جواز تبديل الدين. وفي ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد نقل عن طائفة كعيسى ابن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك أن الإجماع ينسخ نصوص الكتاب والسنة. خلي بالك من كلام الرجل. وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ. شوف الأدب، يعني يظل نفرض هم يقصدوا هذا المعنى. ثم قال: فوجدنا من ذكر عنهم انهم يجعلون الاجماع نفسه ناسخا. يبقى اذا هو لم يحكم عليهم الا بعد ما ايه حصل اقرار منهم. ثم قال: فان كانوا ارادوا ذلك. شوف بقى الكلام والادب، حتى يعني عشان في واسطة في النص. فقال: فان كانوا ارادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم، كما تقول النصارى من أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة، وليس هذا دين المسلمين. هذا كلام صحيح، لأن مسؤول النصارى إن أحل شيئا فهو الحلال، وإن حرم شيئا فهو الحرام، زعيما أن ما عقد بالأرض عقد في السماء، مع إن الوحي منقطع يقينا. ثم قال: ويحلون ما رأوا تحليله مصلحة، وليس هذا دين المسلمين. ولا كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم. ومن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك، أنهم يحلون ويحرمون من عندياتهم، فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله. ثم قال: ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي فيكون له أجران، ويخطئ فيكون له أجر واحد. انتهى كلام الرجل. واضحة؟ إذا مسألة أن الإجماع ينسخ النصوص هذا كلام مرفوض. وانتبه لهذا الاسم عيسى ابن أبان، هذا الرجل الذي قال لا يمكن أن يستفاد من نص حديثي التواتر أبدا ولو نقله 1000 عن 1000. وطبعا كلمة نقله 1000 عن 1000، اذا في عهد في طبقة الصحابة كم؟ 1000، بزعم انهم قد يتواطؤون على الكاذب. لذلك بقول انتبهوا لهذه الاسماء. ثم قال: ولا ينسخ كما سبق ان الاجماع لابد وان يبنى على نص من الكتاب او السنة. ومعلوم أنه لا إجماع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الناسخ لابد أن يكون خطابا شرعيا ومتأخرا عن المنسوخ. وحيث لا خطاب شرعي، لأن الوحي انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، فلا نص عليه، فلا نسخ للنص الذي بني عليه إجماع، وعليه فلا نسخ للإجماع. فإن كان لا نسخ للإجماع، فكيف يوقف قول الرجل الإجماع؟ مفهوم الكلام؟ يعني تعقد الإجماعات ثم تفاجأ بأن رجلا يخالفها ويجوز ذلك. طبعا هذا يعني مسألة خطيرة، ويكفيه أنه سفه أمة، من جملتهم من؟ الصحابة. إلى هنا ينتهي الكلام عن الدليل الثالث من أدلة الأحكام، ألا وهو الإجماع، ونقرأ خلاصة هذا الدليل. يقول هنا يعني الفائدة من قراءة هذا، أن بنمر على لفظ لفظ احنا عارفينه أم لا. الإجماع هو اتفاق من مجتهد عصر واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. واضحة؟ لكل إجماع صحيح مستند. معلومة؟ مستند الإجماع لا يكون إلا نص من الكتاب أو السنة. يعني لا يكون إلا نصا من الكتاب أو السنة. الإجماع الصحيح لا يخالف النص الصحيح، فإن خالفه فإما لا إجماع، يعني ناقل الإجماع مخطئ، وإما النص غير صحيح، وإما أن مستند الإجماع ناسخ للنص. طيب الإجماع القطعي هو ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا وقطع فيه بانتفاء المخالف، ويكون مستنده نصا من الكتاب أو. الإجماع الظني هو ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا ولم يقطع فيه بانتفاء المخالف. الإجماع الظني حجة ما لم يعارضه ما لم يعارض نص يعارض نصا أرجح منه دلالة. صحيح الكلام؟ طيب الإجماع حجة بقسميه، ومن خالف الإجماع القطعي وجب إقامة الحجة عليه، فإن تاب فبيع ونعمت، إلا وجب على أمر أولياء الأمور قتله. لا إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة. معلومة صحيحة؟ إذا اختلف الصحابة في حكم شرعي على قولين، واجتمع من بعدهم على قول منهما كان إجماعا. انقراض العصر ليس شرطا فيه. صحيح. الإجماع السكوتي هو قول الصحابي أو فعله بغير معارض من الصحابة مع انتشاره، وهو حجة أيضا ما لم يعارض بنص أقوى دلالة منه. الأخذ بالأقل ليس إجماعا. فاكرين المسألة دي؟ نعم. الإجماع يقدم مطلقا على القياس. فاكرينها؟ لا يوجد قياس صحيح يخالف إجماعا صحيحا. صحيح؟ طيب مستند الإجماع يقدم على الكتاب والسنة عند التعارض، لأنه إيه؟ الناسخ. فائدة الإجماع إيه؟ سقوط البحث عن الدليل. يعني كفاك مؤنة البحث عن، وحرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاده. يعني لو اختلف الناس لك أن تأخذ بالقول الذي تراه أقرب إلى النصوص، فإذا أنت خالفت القول إيه؟ الآخر. واضحة؟ ولكن إن حصل الإجماع هل يجوز المخالفة؟ فحرمة ايه؟ المخالفة. ناقل الاجماع الخلافي يقدم قوله على ناقل ايه؟ الاجماع. الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ، واضحة؟ اتفاق الخلفاء الراشدين حجة، وليس لأنهم ليسوا كل ايه؟ الأمة. ثم قال: اجماع اهل المدينة حجة في موضعين، اذا كان يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت ما معنى مجرى النقل بقصة الصاع، وإذا كان عملا قديما، أي قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، حيث لم يتفرق الصحابة بعد. ثم قال: إجماع أهل المدينة ليس حجة في موضعين، العمل المتأخر بالمدينة، وإذا تعارض مع النص حينئذ يجب الجمع بينهما، فإن لم نتمكن من ذلك لدفع الإهام بحثنا في المتقدم والمتأخر، فإن عجزنا تعين الترجيح. وعمل أهل المدينة من المرجحات، ولكن ليس أول المرجحات. واضحة؟ إلى هنا ينتهي الكلام عن الدليل الثالث، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدليل الرابع، ألا وهو قول الصحابي. اي اجماع؟ ما هو الاجماع التاني مطعون فيه. لا، مش كيف يكون قطعيا، هو بيقول انه قطعي، فاثبتنا له المخالف، فبينا له انه ايه؟ لا قطعي ولا ظني. يقول له خلاص ادينا مخالف، يعني بنلزمه في حاجة اسمها تقسيم وصبر، يعني من احدى دول الطرق استنباط الاحكام الشرعية، الزموا الخصم حتى العجز. بنقول له: المسألة التي نتكلم فيها فيها ثلاثة اوجه، ده اسمه تقسيم. فلو انت زعمت ان فيها رابع، هات. لو زعمت انك تهدر تهدم واحد من الثلاثة، اهدمه. فإن عجزت يبقى أنت عجزت عن إبطال التقسيم. فنرجع للصبر اللي هو الاختبار، نقول: هذه لا تصلح لعلة كذا، وهذه لا تصلح إلا علة كذا، إذا لزمك هذا، فلا مخلص له إيه منه. طيب الإيه؟ لو قلنا الإجماع، ايوان، والاجماع لما ماشي يا كاسرة. طبعا صحيح، قول الصحابي، وهو الدليل ايه؟ الرابع. يقول هنا: تعريف الصحابي. طبعا قبل كده خدناه، ولكن احنا هنقول ايه؟ هو من اسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع به ومات على الاسلام. قولنا هو من أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من أسلم بعد موت النبي ولو عاصره يسمى إيه؟ مخضرما، ولا يسمى إيه؟ صحابيا. واجتمع به، قال شيخ الإسلام: صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من رآه مؤمنا، من رآه مؤمنا. وإن قلت صحبته، كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره، وقال مالك: من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما، أو رآه مؤمنا به، فهو من أصحابه. إذن الصحبة جنس، ليس لها مدة محددة، ده أنت لو شفته كده إذن إيه؟ صحبته، وإن لم تسمع منه فإن حجة الوداع كان فيها ما يقرب من 140 ألفا، منهم قوم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الحجة ولم يسمعوا، ف140,000 مش يسمعوا كل الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومع ذلك فهم أصحابه يقينا. ثم قال: أو رآه مؤمنا بي فهو من أصحابه، ليس من الصحبة له من الصحبة بقدر ذلك. يبقى قطعا اللي صاحبه دهرا غير صاحبه لحظة. وذلك أن لفظ الصحبة جنس، شفت الكلام، تحته أنواع، يقال صحبته شهرا وساعة. ولكن طبعا طول الصحبة لها اعتبار كبير، ده بل طول الملازمة لها اعتبار كبير جدا 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 في الدين. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ اصل ممكن تصحبه فترة طويلة ولكن يوجد من يلازمه في مجموع اليوم اكثر منك. فانس رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان خادما له، وكان أصحب للنبي من أبي بكر في الزمان، في زمان اليوم، واضحة؟ فمن الممكن أنه يطلع على أشياء لم يطلع عليها غيره، لذلك هذه تعتبر في الفتح. فلما يأتي مثلا أنس رضي الله عنه يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء قط إلا في الاستسقاء، تؤخذ بعين الاعتبار، ده ملازم. إذن رآه مئات المرات يدعو ولم يرفع، يبقى دي تعتبر. الفقه بقى في المسألة موضوع ثاني، ولكن قصدت إيه؟ التنبيه. ثم قال: أقسام قول الصحابي. فيقول هنا ينقسم إلى قسمين: الأول المرفوع والثاني الموقوف. المرفوع قسمان أيضا، إما مرفوع حقيقة وإما مرفوع حكما. ومثال المرفوع حقيقة ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. واضحة؟ إيه الشاهد؟ إن ده مرفوع حقيقة، الصحابي بيقول قال صلى الله عليه وسلم، ده مرفوع ولا مش مرفوع؟ طيب، وكذلك ما رواه الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار. وإما مرفوع حكما، ومثال ذلك ما رواه الدارمي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا بإسباغ الوضوء، أمرنا بإسباغ الوضوء. من الآمر؟ نعم، لأن دي صيغة مبني للإيه؟ للمجهول أو المفعول كما يقولون، فما ينفعش حد يقول الآمر هو أبو بكر، واضحة؟ طالما قال أمرنا، ولكن هنا لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هو الآمر، ولكن نحن علمنا بما أثبتناه سابقا أن الآمر هو من؟ النبي، لأنه هو الذي له حق التشريع المتضمن للتحليل والتحريم. وكذلك ما رواه الطبراني بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أمرنا بالتسبيح في أدبار الصلوات 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ايضا هنا ايه؟ امرنا. طيب ايه بقى حكم المرفوع؟ طيب ما احنا بنتكلم بقى نسبته الاول صحيح ولا مش صحيح، يعني اما انه مقبول، يعني قسم من الاقسام الاربعة، صحيح لذاته لغيره، حسن لذاته لغيره، وإما قسم من أقسام المردود. فإن كان من أقسام المرفوع وجب العمل به، لذلك يقول هنا المرفوع منه الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره. فتلك الأنواع الأربعة حجة في الأحكام العملية والعقيدة، ويقدم على القياس، لأن القياس لو كان صحيحا أصلا ما خالفه، فكان مخالفة القياس للنص دليل على بطلان القياس. لذلك هذا القياس بيسمى ايه؟ فاسد الاعتبار، لأنه صدم ايه؟ نصا، يعني لا نعتبره. وينسخ أي هذا الحديث الكتاب ويخصصه ويقيده. خلي بالك طبعا، أنا عارف أنا بقول ايه، دي مسائل كبيرة خالص. ينسخ الكتاب ويخصصه ويقيده. قلت ينسخه وإن لم أملك مثالا تطبيقيا، وتأتي في أصول الفهم. ويخصصه ويقيده يقينا، وقد بيناها في هذا عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخالف إجماعا قطعيا، قطعا، لأنه لو خالف إجماعا قطعيا، طالما قلنا هذا صحيح وخالف إجماعي، يبقى هذا النص إيه؟ منسوخ. فإن خالفه كان منسوخا بمستند الإجماع، ويقدم الأقوى دلالة إذا عارض الإجماع الظني. طيب، مسألة برضه كبيرة جدا، العبرة برواية الراوي لا برأيه ولا بفعله. أنا ما لنا، العبرة برواية ايه؟ الراوي بيقول قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ثم أفتى بخلاف النص. أنا مالي، عمل بخلاف النص، أنا مالي. من الممكن عند الفتوى ذهل عن النص، من الممكن نسي النص. واضح الكلام؟ لذلك في غاية الخطورة أن تجعل فتوى الصحابي توضع في كفة أمام النص الشرعي. والصحابي كان مشرعا، هذا متبع، وكلامه ليس الحجة فيه هو، إنما الحجة في الدليل الذي بنى عليه الكلام. لذلك يقولون إذا قضى الصحابي في مسألة وروي في نفس المسألة ما يخالف رأيه، قطعا قدم النص على الرأي، وذلك لأن الرأي لو كان صوابا ما خالف النقل إيه؟ الصحيح. ولكن الحق يقال في التطبيق، وجدنا أن من يعتبر أقوال الصحابة المخالفة لمروياتهم غالب هذه المرويات أصلا ضعيفة ولا تصح نسبتها إلى. لذلك منها مثلا حديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. يقولون وقد غسل أبو هريرة 3 مرات، إذا هنا فعله خلف إيه؟ النص المرفوع. قلت أولا النص هذا ضعيف، يبقى إذا أنت ابتداء قبل أن تنظر في المسألة اتأكد الأول من صحة النصوص، اتأكد الأول من صحة النصوص. إن صحت النصوص قلنا لا يوضع في الميزان مع نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا كائن من كان. طيب، فعل الصحابي الشرح لحديثه، فعل الصحابي ما هو إلا رأيه صحيح، ولكن ترجم إلى فعل. متى خالف ما رواه كان العمدة فيما رواه وليس في فعله. ومثال ذلك ما رواه أحمد بسند عن أبي هريرة: أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى. فهذا الحديث نص في وجوب ترك ايه؟ اللحية. على هيئتها التي خلقها الله عز وجل. وهذا الوجوب يستلزم النهي عن ايه؟ عن الاخذ ايه؟ منها. الاخذ منها لا يناسب قول اعفو، لان لو اخذ منها يبقى ما عملش كل العفو، عمل بعض ايه؟ بعض العفو، واخد بالك؟ ولكن ثبت ان ابا هريرة اخذ منها، فالحجة هنا في الرواية لا في ايه؟ في فعله رضي الله عنه، واضحة؟ قد يقول القائل لا يمكن ان ابا هريرة يفعل ذلك الا اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قلت والله لا يملكون نصا واحدا على هذا، ولا يتماشى هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، كان عظيم اللحية، عندما دخل مكة طأطأ رأسه فكانت تضرب لحيته في صرته. أي أخذ هذا؟ ثم العجب، ما هي أصلا لما تطلع لنا بدعة ما تتسابش، يقعدوا يقروطوا منها. فالأول قالوا القبضة، واخد بالك؟ يعني القبضة، ويقصد ما زاد عن إيه؟ عن ذقنه، أهم من كده، واخد بالك؟ فاحنا ما وصلناش الموضوع ده. يجي يروح واحد عامل لك ايه؟ لا لا لا، ده ما يقصدش القبضه دي، يقصد القبضه دي، يعني القبضه اللي هي يمسكها بين صباعين الابهام وايه؟ السبابه، ويمسكها يقول لك هي دي القبضه، فنبص نلاقي عامل شريط قطر، لان هي دي القبضه عنده، مع ان دي اسمها قرصه وليست قبضه. واخد بالك؟ دي تسمى قرصه. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقرص الثوب بإصبعيها اللي هي السبابة، وإيه؟ هذه قرصة، سموها إيه؟ قبضة. وكانت النتيجة هكذا، بقت شريط. وبعد الشريط طبعا جه بقى قال لك والله دي كده. المهم يعني نسأل الله السلامة والعافية. إذا على كل الأحوال يجب أن نقدم ماذا؟ الرواية على رأي الصحابي، سواء كان منطوقا او مفعولا. ان القسم الثاني من اقسام الاحاديث الموقوفة، يقول هنا قول الصحابي الموقوف عليه اي غير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ايضا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، مش كده؟ هنا يقول من فرض به الصحابي يعد حجة بشروط ثلاثة، واضحة؟ من فرض به الصحابي يعد حجة بشروط ثلاثة: اشتهار القول، هذه واحدة، وألا يكون مخالفا لغيره، هذه ثانية، وألا يكون مخالفا لنص من الكتاب أو السنة. طب تعال نحسب الحسبة دي. قال قولا واشتهر ولم يعلم له ايه، وما فيش نص بيخالفه، يبقى ده ايه؟ اجماع ظني غير معارض، يعمل به ام لا؟ بس انتبه. اما بالنسبة للشرط الاول فاشتهار القول يعني اقرار الصحابة له على ذلك، لانهم قطعا لا يسكتون عن باطل. هب يا سيدي انهم ان بعضهم سكت لخوف او 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 او، اذا غاية الامر انقلب من قطعي الى ايه؟ ظني، لأن الساكت ليس له قول، واضحة؟ والشرط الثاني ألا يوجد من خالفه، لأن قول أحدهم ليس بأولى من قول إيه؟ الآخر. اللي هيقدم أحد القولين هو النص الشرعي، يعني احتاج أحد القولين يحتاج إلى مرجح، إن هذا أقرب للنصوص، هذا أقرب للأصول، هذا أقرب لكذا. والشرط الثالث ألا يخالف نصا، لأنه إذا وجد الأثر بطل إيه؟ النظر. وهذا النوع يقدم على القياس. طب طبعا، لأن ده سبق الإثبات أن الإجماع بقسميه يقدم على إيه؟ على القياس. وأخص بالذكر إذا كان القياس علته مستنبطة وليست ايه منصوصا عليها، لان اقرار الصحابة يعني انه اجماع اقراري، اي له مستند من الكتاب او السنة، فحينئذ يصبح ايه اصلا. والقياس ايه فرعا، والاصل مقدم على ايه على الفرع. واضحة؟ يعني واحد يقول لك طب ما انا القياس ده قسته على اصل، قلنا طيب اذا نحو القياس، يبقى الخلاف بين نص وايه ونص. انت عايز تدخل القياس، قلنا القياس فرع وعندي الاجماع هذا ايه اصل، فكيف تريد ان تقدم الفرع على ايه على الاصل. ثم قال حكم قول الصحابي الموقوف اذا توفرت فيه الشروط السابقة فهو في الرتبة الرابعة، اي بعد الكتاب والسنة والاجماع. فانتبه الى هذه الجزئية، احنا مش بنحكي، لما يجي لي بقى قول صحابي يبقى على طول لازم اشوف ايه موقعه من الاعراب قبل العمل. ده انا عندي نص من الكتاب، عندي نص من السنة، عندي اجماع، فقدت كل دول وصلت القول ايه، هرجع ابحث في قول الصحابي ده مرفوع ولا موقوف. طب لو كان مرفوع ده حقيقة ولا حكما، والاثنين دول اصلا الى النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الامر. نرجع تاني نشوف الموقوف ده توفرت فيه الشروط دي ولا ما توفرتش فيه الشروط دي. يبقى انت من كثرة الممارسة هتجد بتمر على كل المسائل دي في لحظة واضحة. مرة تتعب، التانية هيقل التعب، الثالثة يقل، وهكذا مرة واحدة تقول لا هذا الحديث فيه كذا. طيب يقول هنا مكانة أقوال الصحابة. قال رحمه الله يعني شيخ الإسلام، انتبه، وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله، يعني تأمل أقوال الصحابة، فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها، وأعتبر هذا، يعني كلمة أعتبر يعني أدلل على صحة استقراء هذا بمسائل الأيمان والنذر والعتق والطلاق وغير ذلك، ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك. يعني بيقول لك أنا أعتبر صحة ما استقرأته بمسائل الأيمان كلها، ومسائل النذر والعتق والطلاق والطلاق المعلق، كانت أقوال الصحابة هي الموافقة للنصوص الشرعية. وقد بينت فيما كتبته أن المنقول فيه عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياسا، وعليه يدل الكتاب والسنة، وعليه يدور القياس الجلي، وكل قول سوى ذلك أي سوى أقوال الصحابة تناقض في القياس مخالف للنصوص. وكذلك في مسائل غير هذه، مثل مسألة ابن الملاعنة ومسألة ميراث المرتد وما شاء الله من المسائل. ثم قال لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة، وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلف فيه إلا وكان القياس معه. طيب طالما أنهم لم يختلفوا فيه إذن هذا إيه؟ إجماع. إذن هم أجمعوا على إيه؟ نص. فكيف يكون القياس الصحيح مخالفا للنص؟ واضحة؟ وقال في موضع آخر كان الصحابة إذا قال أحدهم برأيه شيئا يقول إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه، كما قال ذلك ابن مسعود، وروي أيضا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاه. إلى هنا أيضا ينتهي الدليل الرابع وهو قول الصحابي، ونقرأ الخلاصة على عجالة. إذا الصحابي هو من أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع به ومات على الإسلام. الحديث المرفوع حجة واضحة، العبرة برواية الراوي لا برأيه نعم العبرة برواية الراوي لا برأيه ولا بفعله. قول الصحابي حجة بشروط ثلاث: اشتهار القول، ألا يكون مخالفا لغيره، ألا يخالف نصا من الكتاب أو السنة. أخيرا قول الصحابي الذي توفرت فيه الشروط السابقة في المرتبة الرابعة، أي بعد الكتاب والسنة والإجماع، يؤخذ بهذا القول بشرط إيه بابه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.